أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل يعني ذو فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال: وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفيما سرده من الأحاديث مما تدل على سماحة الشريعة وسهولتها ويسرها على المكلفين. في هذه الأحاديث التي سردها رحمه الله تعالى فيها مشروعية الجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال عدة، قيل 7 وأكثر وأقل في هذا الحدود، لكن الصحيح من هذه الأقوال ما دلت عليه الأحاديث ويفزع عند اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. دلت على الجمع بين الظهر والعصر جمعا حقيقيا، ليس كما زعم الأحناف جمعا صوريا، وإنما جمع جمعا حقيقيا وبين المغرب والعشاء، ذلك الجمع في وقت احدهما اما الاولى واما الاخرى. اما الجمع السوري كما ذكروا بانه يجمع في نهاية الاولى ودخول الثانية فهذا لا يطيقه احد، والشريعة لا تكلف الا بما يستطاع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود وفي غيره عندما قال للمستحاضة ارشدها الى الغسل والى الجمع قال لها ان قويت على ذلك، دليل على ان ذلك الامر فيه مشقة، ولهذا حدد ذلك بالافتطاع. ومن يستطيع الان يعرف نهاية هذا وبداية هذا؟ هذا فيه مشقة وفيه كلفة، والأدلة جميعا لا تدل على ذلك، ومقاصد الشريعة تدل على السماحة وعلى اليسر. فالسفر قطعة من نار يترخص فيه، والإنسان يحتاج إلى الوقت ليسير، فكان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تيسيرا له ولأصحابه وتشريعا لأمته. فكان يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما على كيفية سيره إذا جد به السير أو تراخى، والأمر فيه سعة. والجمع جمع حقيقي لا صوري. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول حديث ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، يعني إذا جد يعني حصل فيه حصل له رغبة في السير والاستمرار وعدم الانقطاع. قال بعد ان يغيب الشفق، يعني في وقت العشاء، يؤخر المغرب الى وقت العشاء. وكان يستدل على فعله بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحديث عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. والمسافر يعمل ما يكون أرفق بحاله وأيسر عليه في سفره، لأنه أعلم بالحال، فإذا احتاج إلى التأخير أخر، وإذا احتاج إلى التقديم قدم، ولا بأس. وليس في ذلك بأس، كل الأحاديث التي وردت تدل على ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى عند الاختلاف يفزعون إلى الكتاب والسنة، ولا شك أنهما وحي واحد. وحديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، قبل أن يدخل وقت الظهر يسير ولا ينقطع في السير. ثم نزل فجمع بينهما، يعني في وقت العصر، ولا يؤخر حتى يخرج وقت الثانية، وإنما يصلي يصليها في وقت الأخرى، إما الأولى أو الثانية، في وقت أحدهما، إما الأولى وإما الثانية. قال: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يحتمل الأمر الأول أنه كان نازلا يعني في السفر، وهذا يؤخذ من مفهوم الحديث نفسه، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، لأن السفر يحتاج إلى نزول. فإذا كان نازلا ثم ارتحل أو أراد أن يرتحل بعد أن دخل وقت صلاة الظهر، يصلي الظهر مع العصر، وإن كان سيره قبل أن تزيغ الشمس وقبل أن يدخل وقت الظهر أخر الظهر إلى العصر. قوله صلى الظهر ثم ركب يعني مع العصر، أو يكون له مفهوم على أنه إذا زاغت الشمس وهو يتأهب للسفر في المدينة في بلده، وحان عليه وقت الصلاة في البلد صلاها. وهذا وقد يكون هذا الفهم فهم عقيم، لأنه لا بأس حتى لو زالت الشمس وارتحل بعد الأذان وارتحل، لا بأس أن يجمع معها العصر في وقت، لأن وقت الصلاة هو وقت أدائها. وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، يعني يدخل وقت العصر ثم يجمع، يعني لا يسارع في ذلك الوقت على أنه يصليها في أول وقت العصر، يصلي هذه الأولى في آخر وقت الظهر ثم يصلي العصر في أول وقتها، لا، وإنما يؤخرها إذا دخل وقت صلاة العصر، يعني حان الوقت الذي يجمع فيه، يعني يدخل وقت العصر فيجمع معها الأولى. وحديث أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء، حين يغيب الشفق يعني يدخل وقت العشاء. وهذه الأحاديث هي الصحيحة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع حقيقة، وإن كان العلماء اختلفوا، لكن الصحيحة ما أتت في هذه الأحاديث وكذلك غيرها من الأحاديث التي دلت على جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر في وقت أحدهما، إما تقديما أو تأخيرا على الحال الذي كانت أيسر له. وهكذا المسافر هو أعلم بحاله وأعلم بما يكون رفقا به ويسرا عليه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخ يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رباعي وأعلى من أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العملي قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخه يحيى بن يحيى قال: وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة. يحيى وقتيبة وأبو بكر وعمر كلهم عن ابن عيينة سفيان بن عيينة قال: عمر حدثنا سفيان، يعني الجميع قالوا عن، وانفرد عمر الناقد بقوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ حرمل بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة. والمفضل بن فضالة له 3 أحاديث في هذا الكتاب فقط. وأبحث ابن سعد في الطبقات وفي الطبقة 5 من المصريين وقال منكر الحديث، مع أن العلماء اتفقوا على توثيقه. وقد رد ذلك القول ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب، قال أخطأ ابن سعد في اتهامه لمفضل ابن فضالة، وإنما هو ممن اتفق أهل العلم على توثيقه. عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو وعمر بن سواد قال أخبرنا بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل الحضرمي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. جابر بن إسماعيل ليس له في هذا الحديث في هذا الكتاب إلا هذا الحديث الحضرمي. عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير. قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت ابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاول قال وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج وله لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال قلت لعباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لعباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك.
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه وسألته فصدق مقالته. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال أم لك أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان من طوت عليه هذه الشريعة بالمقاصد التي يترتب عليها التخفيف على المكلف، لأن هذا الدين يسر وفي هذه الشريعة سماحة ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، وما يحتاج من المؤمن إلا ليتعلم حتى يعبد الله على بصيرة ولا يتكلف ما لا طاقة له به. هذه الأحاديث بيان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر أو في السفر نازلا كما في غزوة تبوك من الجمع بين الصلاتين وهو نازل. واختلف أهل العلم في ذلك، وتأول الأمور ونحن نقول عند الخلاف المفزع إلى الآثار من الكتاب والسنة، فهذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم تدل على أنه يجوز الجمع للنازل في السفر وكذلك للمقيم، لكن المقيم إذا احتاج لذلك، إذا كان عليه ضرر واحتاج وفيه حرج عليه في تفريق الصلاة وألا يكون له عادة وإنما احتاج وكان عليه حرج، ولهذا قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان عليه حرج ولا يكون ذلك الأمر له عادة مستمرة لكنه احتاج وأصيب بحرج ولم يستطع، جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا. وهذا الذي عليه الأدلة وهذا الذي تدل عليه مقاصد الشريعة. عندك أنت شرح النووي، اقرأ اقرأ لي. وقال قوله في حديث ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، شوف المقطع كامل.
قال انه
النووي رحمه الله قوله في حديث ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وقال ابن عباس حين سئل لما فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحد من أمته. وفي الرواية الأخرى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير فقلت ابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك. وقال مثل كلام ابن عباس. وفي الرواية الأخرى ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته.
إذا كان هذا الترخيص وفي هذه الحال وعدم الإحراج فمن باب أولى في الليلة المطيرة وفي ذات الريح الشديد وفي الإنسان لا يستطيع وإن كان محرجا في ذلك فلا بأس بذلك. نعم.
وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت
ثمانيا يعني أربع أربع لأن لم يكن في سفر لأن صعب السفر يقصر وإنما قوله ثمانيا وسبعا ثلاث وأربع المغرب والعشاء وأربعة وأربعة الظهر والعصر. نعم.
قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك. وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس اليوم بعد العصر حتى غربت الشمس وبيت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تميم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
أما حديث ابن عباس فهناك خلاف ليس فيه إجماع. حديث ابن عباس ليس فيه إجماع. نعم.
وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه.
نعم.
وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر.
التأويلات ما تنفع إذا كانت فيها نصوص واردة فما ينفع تأويل. الشريعة فيها يسر لكن تحتاج إلى من يتعلم ذلك اليسر حتى يعمل به. نعم.
ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل. نعم. لأنه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع.
وقلنا يعني الجمع الصوري ليس له دليل يصح هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه شاق من يعرف آخر وقت هذا ودخول هذه ويحتاج إلى مشقة أكبر من الرخصة التي يتحملها. وقلنا في حديث المستحاضة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن قويتي لأن دليل على أن فيه مشقة. نعم.
وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالف لا مخالفة لا تحتمل
هذا ما ادعاه الأحناف. نعم.
وفعل ابن باس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث تصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قاله محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختار الخطابي والمتولي والرياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيها أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر
ويؤيده ظاهر قول عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم.
هذا القول الأخير هو الصحيح، هذا هو الزبدة، على أنه ليس، على أنه إذا احتاج إلى الجمع وفيه حرج لا بأس بذلك ولا يتخذ ذلك عادة. هذا قوله، وتجرد من تمذهبه رحمه الله تعالى. قال ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحفل للحاجة لمن لا يتخذه عادة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، على أنه لا بأس إذا كان محتاج يجمع وهو نازل في بيته، لكن لا يتخذ ذلك عادة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الجمع، حديث ابن عباس قال صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، وهذا بيان ذلك الجمع، لم يكن هناك خوف من عدو أو خلافه، ولم يكن هناك أيضا خوف من مطر ووحل ودحض، ولم يكن هناك خوف أيضا من مرض يزداد عليه، ولم يكن هناك ريح باردة، ولا كان في سفر، إنما كان أراد أن يوسع على هذه الأمة لمن احتاج. الأصل أن تصلى الصلاة في أوقاتها ولا تقدم ولا تؤخر إلا لمن احتاج، كالمريض وكالمحتاج لحاجة يشق عليه أداء الصلاة في وقتها، لكن كما قلنا لا يتخذ ذلك عادة. حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وعندما سئل ابن عباس فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته، وهذا هو اليسر وهذا هو التسهيل، وهذه هي مقاصد الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم كلفوا من الأعمال ما تطيقون، كل ذلك يسر هذه الشريعة وتدل على ما دلت عليه لا هذه الأحاديث، ولا يحتاج إلى تأويل، ولا يحتاج إلى تأويل وتعسف ولي الأدلة، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ الدليل ويأخذ منه الفقه. وحديث عامر ابن واذلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني وهو نازل في غزوة تبوك، وهو نازل ليس في السفر، وإنما بعد أن وصل إلى تبوك ونزل، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا لا بأس به إذا كان عليه حرج، لكن كما قلنا سابقا إذا كان في بلد ويرفع فيها الأذان ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح، لا عذر له إلا أن يصلي مع الناس جماعة، لأن الجماعة واجبة على من سمع الأذان وكان بين الناس وهم يصلون. وقوله قول ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، والأول قال ولا سفر، لأن هذه الأمور هي دواعي الجمع، الخوف والمطر والسفر هي دواعي الجمع، فنفى ذلك كله، لم يكن هناك داع أو سبب من الأسباب يؤدي إلى الجمع، ولكنه فعل ذلك حتى لا يجعل على أمته حرج لمن أراد أن يجمع. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، حديث قال الحديث الأول قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير محمد بن مسلم أبو الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن يونس قال وعون بن سلام أبو جعفر الكوفي جميعا عن زهير، زهير بن معاوية قال ابن يونس، قال ابن يونس عن أحمد حدثنا زهير بخلاف له رواية جميعا عنه، وله أخرى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو الزبير فسألت سعيدا يعني سعيد بن جبير لما فعل ذلك؟ فقال سعيد بن جبير سألت ابن عباس كما سألتني. فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، وهذا يسر هذه الشريعة ودليل على سماحتها ومقاصدها التيسير. والذي بعده حديث ابن عباس في جمع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر العصر المغرب والعشاء وهو نازل. وأما الجمع في حال السفر فهذا لا بأس به، قد وردت مرت معنا الأحاديث السابقة التي تدل على ذلك. فقلت لابن عباس ما حمله يعني على فعل ذلك وهو نازل؟ قال أراد ألا يحرج أمته. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تذوس أبو الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر، أبو الطفيل عامر بن واجلة وهو صحابي، وبعضهم شكك في صحبته وقال ليس بصحابي وقال ثقة. والتعديل لا ينبغي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عدلهم الله، وهو رضي الله عنه قال كما صحح ذلك القول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال أدركت 8 سنين من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ولا شك في ذلك رضي الله عنه. عن معاذ بن جبل، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن الحبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، قال وحدثنا حاون وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. قال واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي، كلاهما عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد لذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فمن كان عليه حرج لا بأس أن يتجوز ويتخفف والأمر فيه سعة، لكن كما قلنا لا يتخذ ذلك عادة وإنما عند الاضطرار لا بأس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مكة عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد، حماد بن زيد كما في الرواية الأولى، حماد بن زيد قال عن الزبير بن الخريت، والزبير بن الخريت له في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. شوف ابن حجر قال هذا في الـ في الـ في التطريب او في التهذيب نسيت، قال له حديث واحد في صحيح مسلم، قال ليس له الا حديث واحد يذكر هذا الحديث، حديث في الجمع بين الصلاتين، وإنما له حديث آخر في صحيح مسلم حديث من حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. فاللي عنده النسخة يعلق عليها بأن له حديثان فقط. الزبير بن الخريت ما ذكر شيء، لعل النساء ينظرون لنا إذا كان عندهم التهذيب التهذيب. نعم أبو الربيع الزهراني سليمان داود أبو الربيع. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيئا، فحاك يعني ليس تكذيبا وإنما كيف يعني على غير العادة يجمع في الحذر على غير العادة. قال فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. والذي ماذا من طريق الشيخ بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا وكيع وكيع من الجراح الرواسي قال حدثنا عمران بن حدير وعمران بن حجار ليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط. قال عن عبد الله بن شقيق الوقيلي قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الله أعلم. اقرأ.
باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
قال رحمه الله ورد رحمه الله تعالى فيما ورده من الأحاديث في بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد سلامه إلى أين ينصرف ويتجه ويتجه إلى المأمومين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته اتجه إلى المأمومين وكان ينصرف عن شماله وينصرف عن يمينه. وهذه الأحاديث التي وردت والتي أوردها الإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وحديث أنس أنه قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وليس بين هذا وهذا تعارض. فهذا نقل ما كان يعتاده من الرسول صلى الله عليه وسلم وما رآه كثرة وهذا نقل ما رآه كثرة والكل نقل ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينصرف عن يساره وأحيانا ينصرف على يمينه. فلا يلتزم الإنسان الانصراف على حالة واحدة. ولهذا قال ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا. كيف يجعل ذلك الجزء؟ بالتزامه أمر ما كان عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافه. التزم أحدكم اليمين دائما إذا انصرف ينصرف عن يمينه إذا انفتل إلى المأمون ينفتل عن يمينه. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء. نقول لا بس ومن قال لك غير هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا والالتزام والالتزام والاستمرار على حالة واحدة وأنها هي الصحيح. قال ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا يصرف إلا عن يمينه. وهذا دليل على عدم ذلك الفعل وأن الإمام ينصرف عن الشمال وينصرف عن اليمين ولا بأس بذلك. اقرأ قوله وفي حديث ابن مسعود لا يجعلن.
قال النووي رحمه الله قوله في حديث ابن مسعود لا يجعلن أحدكم الشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وفي حديث أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وفي رواية كان ينصرف عن يمينه. وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام المسعود فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال وإنما هي في حق من يرى أن ذلك
ليس قول ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان مدخل يعني على أنه ينصرف على اليمين لا وإنما إنما لالتزامه حالة واحدة. نعم.
فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال يرى أن حقا عليه، فإنما ذم من رآه حقا عليه. ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله. فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة أو مصرحة فضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم.
نعم. أورد رحمه، تكلمنا عن الأحاديث عن ترجمة. طيب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول يعني أن الأمر في هذا واسع، لا يلتزم حال واحد، يعني يلتفت إلى المأمومين عن اليمين أو يلتزم حال واحد عن الشمال، وإنما أحيانا على اليمين وأحيانا على الشمال ولا بأس بذلك، وإنما المحذور الالتزام بحالة واحدة والاستمرار عليها، ولا يرى إلا أن ذلك حقا عليه أن يتيامن. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، يقولون قال المزي في التهذيب في ترجمة الزبير بن الخريت بعد أن ساق حديث ابن عباس قال رواه مسلم وليس له عنده غيره. إذن نعلق اللي عنده التهذيب، تهذيب الكمال، يقول وعند الإمام له وله حديث آخر، ولا فتح جديد وله حديث آخر، حديث ابن عمر صلاة الليل متنى متنى. الحمد لله. كان ابن حجر نقله مباشرة، نقل كلام المزي بدون أن يتحقق. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. لكن أيضا نقول للجميع رجال ونساء تتبعوا لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى بالإسناد للأسبوع المقبل إن شاء الله حتى نتطمن. أنا أذكر هذا لكن حتى يعني يكون الكلام بعد تحقيق. ربي لك الحمد. فين وصلنا؟ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال ووكيل وكيل الجراح الرواسي عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهن الكوفي عن عمار بن عمير الكوفي عن الأسود وابن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس بن أبي حاون وحدثنا وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران. الجميع ما لا موقع. إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير وعيسى، إذن جرير وعيسى جميعا عن الأعمش. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا أبو عوان الوضاح عن السدي، السدي الكبير، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وسمي السدي لأنه كان يجلس في سدة الجامع، السدة عن الكوة زي لما تكون هناك نافذة وفيها مثل البرندة ويسمون هذا ايش؟ لا لا اللي يحطوا عند في البوابة الباب بلكونة، ايوه بلكونة يكون فيها وفيها متسع على انه جلس، فكان يجلس في تلك السدة فسمي بالسدي يعني سد السدة فكان سدي وهو اعور، السدي الكبير وهو اعور، ويقال السدي الكبير الكوفي الأعور حتى يميز. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن السدي عن أنس السدي كما مر معنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
إلى آخره. الله أعلم. أيوة. متكلم فيه نعم. بكى أعتقدهم قالوا أنه كذاب أو هكذا يعني كان فيه جرحا شديدا. وأما هذا فقيل فيه تكلموا فيه لكن قيل فيه صدوق أن حديثه حسن. نعم. ما هو؟ ما أعرف في السدي في قراءة قارئ اسم السدي؟ لا منه في التفسير ما هو في القراءة في التفسير. إيه في التفسير ما هو القراءة. تفضل. اقرأ.
باب استحباب يمين الإمام. قال رحمه الله وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان يفعله رسول الله ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوفهم على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلاته، لأن أول سلامه إنما يسلم إلى جهة اليمين، فهم يحبون ذلك أن يكون جلوسهم على يمينه ووقوفهم في الصلاة على يمين الإمام حين يسلم من صلاته حين ينصرف من صلاته يسلم عليهم. وهذه الأحاديث فيها استحباب الوقوف على يمين الإمام، ولهذا أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حديث حسن إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وهو حديث حسن ومقبول. وأما حديث من عمر ميسرة المسجد فله من الأجر كذا وكذا فهو حديث ضعيف ولا يصح ولا تقام به حجة. في إسناده ليث بن أبي سليم وقلنا في ليث بن أبي سليم أنه اختلط، والمختلط كما مر معنا أنه من روى عنه قبل الاختلاط أخذ حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه، ومن لم يتميز ممن روى عنه قبل الاختلاط ما عرف من روى عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط قلنا رد حديثه، وهذا منهم ليث بن أبي سليم ما تميز من روى عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط فترك حديثه، وهذا الحديث منها ولا يصح، وإنما يستحب الوقوف على يمين الصف. والأمر الثاني كلما كان أقرب من الإمام أفضل ممن بعد، فإذا كان قريب من الإمام ميسره أفضل ممن يكون على الإمام وهو بعيد، على يمين الإمام وهو بعيد، فكلما كان قريب وكلما كان على يمين هو الأفضل، وكلما كان خلف الإمام مباشرة فهو أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لياليني منكم أولو الأحلام والنهى. وورد في حديث لا أدري الآن صحته أنه صلى الله عليه وسلم قال خلف الإمام أو خلفي قال روضة من رياض الجنة، لكن ما أدري نسيت، لكن إذا تتبعه أحد الناس وأعطانا عنه خبر جزاه الله خيرا. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا، كنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه،
يقبل على وجه حال انصرافه، يعني حال تسليمه القول، حال تسليمه. واما الانصراف فهو ينصرف ويواجه الجميع، الانصراف ينصرف ويواجه الجميع. وانما المقصد على انه عند بداية انصرافه فما يجد الا الذين عن يمينه فيسلم اول تسليم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله، يعني على من يمينه. قال فسمعته يقول، يعني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادة. اورد رحمه الله تعالى هذه الحديث من طريق الشيخ ابو قريب محمد بن العلاء بن قريب ابو قريب، قال اخبرنا ابن ابي زايد ويحيى بن زكريا بن ابي زايد عن مسعر وهو ابن كدام عن ثابت بن عبيد مولى عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، شوف التقريب، ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، نعم، ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن ابن البراء، وهو عبيد ابن البراء بن عازب، وليس له في هذا الكتاب الا هذا الحديث فقط، ابن البراء عبيد ابن البراء بن عازب، ليس له في هذا الكتاب الا هذا الحديث فقط، عن البراء عن ابيه البراء بن عازب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابو قريب محمد بن العلاء بن قريب ابو قريب قال: وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن الجراح الراسي عن مسعر بن كدام قال بهذا الاسناد، ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وانما المقصود في هذه الاحاديث وهو بداية السلام، والله اعلم. لا إله إلا الله يا رب، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، السؤال 86: من الذي له حق الاجتماع والسمع والطاعة؟ الجواب: قال حفظه الله: الذي له حق السمع والطاعة على عامة المسلمين هم ولاة الأمور من الأمراء والعلماء في غير معصية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لما في طاعة ولاة أمور المسلمين من اجتماع الكلمة وتجنب الاختلاف، أما النمامون والمنافقون فلا تجوز طاعتهم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قال المعلق جزاه الله خيرا: وهذه الطاعة، يعني طاعة النمامين الموافقين، تشبه الاتباع للأحزاب السياسية والفرق الموجودة اليوم الذين يأخذون البيعة لرؤساء الفرق والأحزاب فلا يخرجون عن أوامرهم ويتركون طاعة السلطان. وهناك من يروج لهذه البيعات الحزبية البدعية، يقول صاحب شريط الإسلام والحزبية: أما الكلام في البيعة التي عند بعض الجماعات الإسلامية فقد رأيت أكرر ما يقال في ذلك فيما يظهر لي، وهو اجتهاد خاص لا ألزم به أحدا. الذي أراه أن أقل أحوالها أن تكون مكروهة. لما فيها من التشبه أو مشابهة النذر، فإنها تشبه النذر، فالذي أراه أن أقل أحوالها أن يكون مكروها
نذر. سبحان الله.
أن يكون مكروها كراهة تنزيه قياسا على النذر، هذا ما يظهر لي. انتهى.
الاجتماع لا يكون إلا على ولي الأمر، وولي الأمر هو من يجتمع عليه أهل الإسلام، وهو الذي يقيم لهم حياتهم وما يحتاجون إليه، وكذلك العلماء الذين يقيمون لهم هذا الدين. والله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء لجعل الناس أمة واحدة. ولكن حصول الخلاف هو مما أراده الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لكنهم في ذاتهم قال ولا يزالون مختلفين. قوله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لذلك الإشارة ما تعود على الاختلاف، ما خلقهم للاختلاف. هنا قال إلا من رحم ربك، رحم ربك على ماذا؟ على الاستقامة وعلى الهدى وعلى الدين وعلى السير على منهج السلف وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى من خلق العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ولذلك خلقهم، ما خلقهم للاختلاف، وإنما الاختلاف طارئ وطروء، وإنما كان من الشيطان. فكان الناس على التوحيد حتى أتى الشيطان وأمر بفعل تلك الأصنام وعبادتها. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح أول الرسل عندما اختلفوا، فعندما كانوا أمة واحدة وعلى التوحيد ما أتت رسل، وإنما عندما تغيرت الفطر وحصل الاختلاف فالله سبحانه وتعالى ما خلق الناس للخلاف. قال ولذلك خلقهم إلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله وسار على المنهج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن رحمنا الله أن نسير على ذلك المنهج، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع ونطيع، ولولي الأمر في أعناقنا بيعة، ولعلمائنا بيعة، فنحن نسير حيث ساروا مع الكتاب والسنة ومع سلفنا الصالح. اللهم هدنا فيمن هديت، اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ومثل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.